بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالمسرات، وأسأله جل في علاه يتقبل منا ومنكم هذا المجلس وسائر مجالس الذكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. أيها الأحبة، هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وكان المقام قد وقف بنا في الدرس الماضي عند قوله رحمه الله وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. لكن قبل أن نستأنف هذا الدرس، أود أن أنبه إلى مسألة طرحتها في الدرس الماضي، ألا وهي صلاة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، عندما قلنا أنه قصر أو أتم صلاة العشاء في مزدلفة، ونبهني أحد الإخوة إلى أن هذا في منى، وعندما رجعت المسألة تبين لي فعلا أن ذلك كان منه في منى، فأردت تصحيح هذا المفهوم عند البعض الذي ربما أخذ هذه المعلومة من مثل هذا المجلس، وهو أن إتمامه كان للصلوات في أيام منى رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا القصة وكلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة. أما اليوم فنحن مع قوله وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. الأهواء جمع هوى، ومراد الإمام هنا بقوله ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، الأهواء هم الذين يخالفون، أو ما المعنى هنا، أي الذين يخالفون مدلول النص، الذين يخالفون مدلول النص. فمن ترك دلالة النص جعل من أهل الأهواء، فعندما يكون النص أمام عينيه ودلالته ظاهرة واضحة ثم يخالف دلالة النص أو يلتف عليها أو يلوي عنق النص ليسير مع هواه، فهؤلاء هم أهل الأهواء. وقد جاءت النصوص بالنهي عن اتباع الهوى، كما في قوله تبارك وتعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والناس أيها الأحبة في هذا الأمر، أي في الهوى أو في اتباع الهوى، على نوعين. النوع الأول هو من يتبع هواه، وهذا من الضلال والخطأ، وذلك أنه كلما دله هواه على طريق اتبعه. والهوى هو ما تهواه النفس وتشتهيه وتطلبه، فكلما دلته نفسه على ما تهواه سلك هذا الطريق. الأمر الثاني والنوع الثاني هو من اتخذ إلهه هواه، فهذا ليس كمثل الأول، لأن الأول اتبع الهوى في مسألة أو في مسائل ونحوها، بينما هذا جعل الهوى إلها يطيعه ويمتثل أمره ويقدمه على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذا يقول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إذن اتخذ الهوى إلها وهو يعلم وأضله الله على علم، فعنده علم، لكن هذا العلم علم لم ينفعه ولم ينتفع به. وعندما نصب الهوى إلها له استحق العقوبة من الختم على السمع وعلى القلب عياذا بالله، فلا يقر معروفا ولا ينكر منكرا بعد ذلك. والأصل أيها الأحبة أنه لا يجوز مجالسة أهل البدع. لماذا؟ لما في مجالستهم من إقرار لباطلهم الذي هم عليه وتكثير لسوادهم. إلا أنه كما يقرر أهل العلم لا مانع من ذلك، أي من الجلوس معهم إذا ترتب على الجلوس معهم مصلحة شرعية كالرد عليهم وبيان خطئهم وكشف باطلهم، وهذا لا يكون إلا لمن ترسخت قدمه في العلم، يعني من أهل العلم الذي يستطيع أن يفهم الشبهة ويعرفها ثم يرد عليها ويناقش ويبرهن على الحق الذي معه. أما عامة الناس وضعاف العلم فمثل هؤلاء لا ينبغي لهم أن يجلسوا مع هؤلاء، لأنهم قد يلبسوا عليهم دينهم ويلبسوا عليهم معتقدهم، وحفظ الدين مطلب شرعي لا ينبغي أن يضحي به الإنسان بكل سهولة. فمن كان ذا قدم راسخ في العلم وكانت لديه القدرة على رد الشبهات وتفنيد باطل هؤلاء فلا حرج من الجلوس معهم، كما فعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما ناظر الخوارج عندما خرجوا على علي بن أبي طالب، كان عددهم تقريبا 6,000 أو أنهم 8,000، وعندما ناظرهم ابن عباس بعلم رجع منهم ما يقرب من 6,000 وبقي 2,000. وكما كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يناظر أهل البدع، وهذا قطعا لا يكون للعامة من الناس حتى لا يفتتن بباطلهم. وبهذا يعلم أن الجلوس معهم والاستماع إليهم يبنى حكمه على المصلحة المترتبة عليه، وأما إذا لم يكن هناك مصلحة من وراء ذلك فلا يسمع إليهم ولا يجلس معهم، بل الجلوس معهم والاستماع إليهم داخل تحت قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه، يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. ويقول القرافي في الفروق في كتابه الفروق في الفرق بين قاعدة الغيبة المحرمة بين قاعدة الغيبة المحرمة وقاعدة الغيبة التي لا تحرم، قال بعض العلماء: استثني من الغيبة 6 صور، استثني من الغيبة 6 صور، ذكر في الرابعة منها يقول: أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر الناس فسادهم وعيبهم وأنهم على غير الصواب، ليحذر عامة الناس من الضعفاء هؤلاء فلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن بشرط، وهذا الشرط مهم، قال: بشرط ألا يتعدى فيها الصدق ولا يفتري على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه، بل يقتصر على ما هم فيه من المنفرات خاصة، وهذا القسم داخل في مفهوم النصيحة ولا يخفى أن للبدع رتبا متفاوتة، فبعضها أشد من بعض، وينبغي أن تعامل كل بدعة بما يناسبها ويليق بأهلها. يقول الشاطبي رحمة الله عليه في الاعتصام، يقول: إن القيام عليهم، يعني أهل البدع، بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا، وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا، وداعيا إليها أو لا، ومستظهرا بالأتباع يعني معه أتباع على هذه البدعة أو لا، وخارجا عن الناس أو لا، وكونه عاملا بها على جهة الجهل أو لا. وكل هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصه، إذ لم يأتي في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك. لا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل وحكموا باجتهاد الرأي تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النص، كما جاء في الخوارج من الأثر بقتلهم، وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صبيغ العراقي. تعرفون قصة صبيغ ولا ما تعرفونها؟ صبيغ هذا رجل كان يثير الشبه في عهد عمر بن الخطاب، يقال في مصر، كان في مصر، كان يثير الشبه ويلبس على الناس في كتاب الله عز وجل. فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يستفتيه في شأن هذا الرجل، لأنها نابتة جديدة لم تكن معروفة من قبل، أن شخص يثير الشبه حول كتاب الله، مثل والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. قال هذه كلها الريح، فما الداعي للتعدد، تعدد الكلام فيها، إلى غيرها من الشبه التي كان يثيرها. فأرسل عمرو بن العاص وهو والي مصر في ذلك الوقت إلى عمر يستفتيه بشأن هذا الرجل، فقال له عمر قيده وأرسله لي. فقيده وأرسله إلى عمر في المدينة، وعندما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال له من الرجل؟ قال أنا صبيغ بن عسل، أنا عبد الله صبيغ بن عسل. قال عمر وأنا عبد الله عمر بن الخطاب، ما مقالة بلغتني عنك؟ قال هو ما سمعت، يعني الرجال لا زال مصر على ما يقول. فقال رضي الله عنه وأرضاه قال ابطحوه، فبطحوه فضربه حتى غشي عليه، ثم قال طببوه يعني عالجوه، فعالجوه حتى تماثل للشفاء، ثم قال عمر ائتوني به. فلما جاءوه به المرة الثانية قال عمر ابطحوه، فبطحوه فضربه حتى غشي عليه، ثم قال لمن معه طببوه عالجوه، إن بعض الناس ما يعالجهم إلا الضرب. ثم حملوه وعالجوه حتى إذا تماثل للشفاء قال ائتوني به، فجاءوا به مرة أخرى فقال عمر ابطحوه، فضربه ثالثة حتى غشي عليه، ثم قال عمر طببوه عالجوه، فطببوه للمرة الثالثة حتى تماثل للشفاء، ثم قال ائتوني به، فجاءوا به، فلما دخل عليه قال ابطحوه، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد شفائي فوالذي نفسي بيده ما عاد في رأسي شيء مما كنت أقول. خلاص راحت هذه الشبهات التي كانت في رأسي. قال عمر إذن إلى الكوفة. قال أنا من مصر. قال إلى الكوفة. فنفاه إلى الكوفة، وكان واليه على الكوفة المغيرة بن شعبة، وقال للمغيرة إذا جاءك صبيغ بن عسل فمره ألا يكلم الناس، ومر الناس ألا يكلمه، يعني منع من أن يتكلم معه أحد أو أن يكلم أحد، فإن حصل خلاف ذلك فأرسله لي. فامتثل الناس خطاب عمر بن الخطاب، وبقي هذا الرجل قرابة سنة إن لم تخن الذاكرة، سنة ولا أحد يكلمه ولا يكلمه ولا يكلم أحدا ولا أحد يكلمه. ثم بعدها أرسل المغير بن شعبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يخبره بأن حال الرجل صلح. قال: أما وقد زكيته فأذن للناس في تكليمه. فأذن للناس أن يكلموه. ثم في عهد الخوارج لما خرجوا جاءه بعض الخوارج وقالوا: يا صبيغ أبشر، لقد خرج أناس يقولون بمثل ما كنت تقول به، فهي يخرج معهم. يقول: ترى الآن حانت الفرصة، في معك الآن من يدافع عن قولك وينافح عما كنت تقول، فاخرج معهم. قال: لا والله، لا والله لا أخرج معهم، داواني العبد الصالح، أي داواني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذه هي قصة صبيغ بن عسل وكيف تعامل معه عمر بن الخطاب عندما كان يثير الشبهات في أوساط الناس. فالشاهد أنه خرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع، ذكر 15 وجها لمعاملتهم، ذكر 15 وجها لمعاملتهم يعني معاملة أهل البدع. أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم من رجع، ومسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان الدمشقي وهو صاحب الإرجاء، صاحب الإرجاء الذي كان يقول كما لا يضر مع الكفر، كما لا يضر كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كذلك كما لا يضر مع الكفر في مقالته يقول كما أنه لا ينفع مع الإيمان معصية كذلك لا يضر مع الكفر طاعة، وكما قال. الثاني الهجران، هجر هؤلاء وترك الكلام والسلام حسب ما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة، وما ذكرناه عن عمر في قصة صبيغ. الأمر الآخر هو ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم، يعني بيان هذه البدعة والضلال فيها كي يحذروا ولئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من السلف في ذلك. فهذه بعض الضوابط التي ذكرها بعض أهل العلم في التعامل مع أهل البدع والأهواء. الأمر النقطة الثانية في مسألة أهل الأهواء والبدع هو أن هناك أصول وقواعد تضبط التعامل مع من وقع في شيء من البدع، ينبغي مراعاتها وتنزيلها على الواقع. وقد جمع بعض أهل العلم من هذه الأصول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب الأمة تحت عنوان أصول الحكم على المبتدعة، جمعت من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول فيها، يقول في الأصل الأول لمن وقع في بدعة، يقول: الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن اجتهاد وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل. يعني إذا حصل من أهل الصلاح وأهل الفضل خطأ وقع منهم بدعة وانحراف في مسألة من المسائل، فإن هؤلاء يعتذر لهم بأنهم أخطأوا وأنهم زلوا في هذه المسألة، ويحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل ما أمكن ذلك، ولا يقرون على خطائهم. الأصل الثاني في التعامل مع هؤلاء عدم تأثيم مجتهد، لا يؤثم المجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية أو فرعية، وأولى من ذلك عدم تكفيره أو تفسيقه. فما دام أنه عنده ما يتمسك به من الأدلة ولو كان قد أخطأ في استدلاله، إلا أن هذا ينبغي أن يعلم بأنه اجتهد في المسألة وأخطأ فيها، فلا يكفر أو يفسق لأنه أخطأ في مسألة ما، إنما يبين الحق في هذه المسألة بدليلها، فإن اقتنع بذلك فالحمد لله، وإن لم يحصل فيبقى أنه في دائرة الاجتهاد والفهم الذي فهمه من هذا النص. الأصل الثالث عذر المبتدع المجتهد، جزاك الله خير يا شيخ، عذر المبتدع المجتهد لا يقتضي إقراره على ما أظهره من بدعة ولا إباحة اتباعه، بل يجب الإنكار عليه فيما يسوغ إنكاره مع مراعاة الأدب في ذلك. ومراعاة الأدب يا إخوة مسألة مهمة جدا في الردود على من قد يخطئ، لأنه الذي قد يمنع أحيانا من قبول الحق من صاحب الحق إنما هو أسلوبه في تأدية هذا الحق وأسلوبه في إيصال هذا الحق للآخر، فربما أن الأسلوب الذي سلكه صاحب الحق لم يكن أسلوبا نبويا ولا منهجا نبويا، ولم يراعى فيه ضوابط الشرع مما حمل ذلك الآخر أو ذلك المخطئ على ألا يتراجع عنادا في هذا الشخص الذي تنكب الصواب في أسلوبه. الأصل الرابع عدم الحكم على من وقع في بدعة أنه من أهل الأهواء والبدع ولا معاداته بسببها، إلا إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة عند أهل العلم. هذه من الضوابط التي استوحيت من كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإذا كانت هذه البدعة بدعة مغلظة وهي مشتهرة عند أهل العلم ومعروفة وانتشر أمرها بين الناس، فمثل هذا ينبغي أن يحذر منه وأن يحكم عليه بسبب هذه البدعة، خصوصا إذا هو لم يتراجع عنها. أما إذا كانت كلمة لشخص لا يوبه به ولا يدرى عنه فالأفضل إماتتها وعدم الحديث عنها، لأن الحديث عنها يشهرها وربما لم يسمعها إلا أحد الناس، فعندما لا يكون الأمر مشتهرا فلا يسهم الإنسان في نشر مثل هذه البدع ومثل هذه الضلالات. أحيانا ترد أسئلة إلحادية من بعض الناس فتعمم على وسائل التواصل، أحيانا قد يكون من عممها يريد أحيانا الجواب لها وأحيانا يريد غير ذلك. تعميم مثل هذه الأمور يا إخوة التي يعني تشكك في 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 الثوابت عند الناس وتشكك في المبادئ وتشكك في المسلمات، هذا أمر خطير ولو كنت تبحث عن جواب، فإنما يبحث عن الجواب عند أهله، لا يبحث عن الجواب في 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 جروبات الواتس أو غيرها من وسائل التواصل التي تنشر فيها مثل تلك الضلالات. فينبغي أن نحذر. ولذلك أهل العلم قديما وحديثا ما كانوا يجيبون على الأسئلة التي فيها إثارة شبهة حتى لا تنتشر مثل هذه المسائل، إلا إذا كان سؤال شخص من شخص لشخص فربما يجاب حتى ينهى مثل هذه الأمور، لكن لا يسمح بانتشار مثل هذه المقالات. وأخيرا ننبه في هذه المسألة على أن التحذير من أهل البدع ينبغي أن يقتصر على من كان مؤهلا لذلك، يعني من يحذر منهم، هذا هو المقصود، من يحذر من هؤلاء؟ يحذر من هؤلاء من كان ذا علم وفهم وإنصاف، من كان ذا علم وفهم وإنصاف. ومن شك في كون المحذر منه ممن تجوز غيبته والتحذير منه فليمسك عن ذلك وليدع هذا الشأن لأهله، فإن السلامة لا يعدلها شيء والأصل في المسلم البراءة. نعم. ثم يقول مصنف رحمة الله عليه، يقول: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، أي الجدال بالباطل ليرد به الحق. ومنهج أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم يقول يقوم على الاستسلام لنصوص الكتاب والسنة، بخلاف أهل الأهواء الذين يعارضونها بأهوائهم وعقولهم. يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعلى أبيه، يقول: ولن يصيب رجل حقيقة الإيمان حتى يترك المراء وهو يعلم أنه صادق، ويترك الكذب في المزاحة، ويترك الكذب في المزاحة. إذن ابن عمر يرتب حقيقة الإيمان وصفائه ونقائه وكماله في النفس البشرية، يرتب حصول ذلك على أن يترك الإنسان المراء في الدين ولو كان محقا، ويترك الكذب ولو كان مازحا، ويترك الكذب ولو كان مازحا. وما أكثر من يكذب اليوم بمزاح وبغير مزاح. ويقول مالك بن أنس: المراء يقسي القلوب ويورث الضغائن. وهذا والله يا إخوة معلوم بالاستقراء، فإنك لا تجد إنسانا يماري إلا وتجده قاسي القلب، قد امتلأ قلبه بالضغائن. حتى من يماريه ولو كان على حق، تجد أنه ينصبغ بهذه الصبغة، ينصبغ بصبغة قسوة القلب وإراث الضغائن في القلب عياذا بالله. ويقول أيضا مالك بن أنس، يقول: كلما جاء رجل أجدل من رجل كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام لجدله. يعني أن المراء قد يتسبب إلى أن يترك الإنسان ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة ترك الخصومات في الدين هذا من أصول السنة، من أصول السنة ترك الخصومات في الدين، بل ترك الخصومات جميعا، وترك الجدال والنزاع، فلا تجادل ولا تخاصم في الدين ولا تماري، فإن الدين ليس فيه خصومات. ويوم أن تنجرف الأمة إلى الخصومة والمماراة والتنازع، هنا تضيع الأمة وتفشل ولا يؤبه بها ولا يلتفت إليها، كما قال الله عز وجل، يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عندما يقول الله عز وجل في هذه الآية واصبروا، هذا يعني أن هناك ما يستوجب أن يبذل الإنسان الجهد في الصبر، هناك ما يستوجب أن يجعل الإنسان يبذل جهده في الصبر، وإلا لو لم يكن هناك ما يستدعي الصبر لما احتاج إلى أن يوصي بالصبر في هذه المسألة. فلا شك أن هناك ما يدعو للنزاع، لكن هذا الذي يدعو للنزاع ينبغي أن نصبر عليه ينبغي أن نصبر عليه حفاظا على مصلحة أكبر، وهي لحمة الأمة، لحمة الأمة وبقاؤها متماسكة. فشيوع الجدال بين الناس وانتشاره وتفشيه يورث الفرقة، يورث الضغائن، يورث التباعد عياذا بالله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والدين الذي نهي عن الخصومة فيه هو ما يدين به الإنسان من العبادات، فالعبادات التي يدين بها الإنسان ربه هي توقيفية مأخوذة من الكتاب والسنة، فلا جدال فيها. ما ثبت في الكتاب والسنة من الدين ومن العبادة فهو دين، فهو دين وعبادة لا خصومة فيها ولا جدال، ما دام أن الأمر قد ورد في القرآن وورد في السنة، أو وردت الإشارة إليه في القرآن أو السنة. خلاص ريح نفسك، المسألة قد حسمت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تشغل بالك بالتشغيب على نصوص الشرع وطرح الشبه حولها؟ ولذلك الأصل أنه أن لا يكون هناك خصومات في الدين، ومن خاصمك وجادلك فإنك ترد هذا الخصام، أو إذا تخاصم الناس وتنازعوا فإن هذا النزاع يرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أكبر الأخطاء عندما يحصل بينك وبين شخص نزاع ثم لا يكون بينكما مرجع تتفقون على حكمه بينكم. وأكثر الجدال يا إخوة للأسف في هذا الزمن مبني على هذا، مبني على أنه ليس هناك شيء يتفق على أن يكون حاكما. ولذلك تجد أن هذا النزاع يبتدي ولا ينتهي لعدم وجود الحكم. وأين الحكم؟ الحكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي عندما لو قدر أن حصل بينك وبين أحد نقاش ينبغي أن تنتفق أنت وإياه ابتداء على ما مرجعنا عند الاختلاف، نرجع إلى ماذا حتى ينتهي الخلاف بيني وبينك، ما الذي يحكم بيننا؟ فإن لم يكن بينكما مرجع فلا تبتدئان أصلا، لأن الابتداء خطأ، وهذا ابتداء لا نهاية له. من يصحح خطأك ومن يصحح خطأه؟ لكن عندما تتفقان على أن يكون الحكم بينكما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص يصبح أنا سأستدل على قولي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مطالب بأن تقف عند حدود كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا كذلك. ولذلك يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا من صفات المؤمنين بالله واليوم الآخر أنهم يردون التنازع إلى كتاب الله، يبحثون عن إغلاقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها تزول الخصومة، نرد هذه الخصومة وهذا النزاع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والرد إلى الله والرد إلى كتابه ولا شك، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته. كان يرد إليه صلى الله عليه وسلم في حياته عندما كان حيا، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن الرد إلى سنته، والله يقول وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. وهنا نفهم معنى فلا خصومة أو فلا خصومات في الدين. ثم يقول المصنف رحمة الله عليه، يقول والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. قول المصنف والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا معنى السنة. وإن كان أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يقصد بالسنة هنا، وسيتبين هذا معنا، يقصد بها المعتقد، يقصد بها ماذا؟ المعتقد، فهو يعبر عن العقيدة هنا بلفظ السنة. سيأتي معنا ألفاظ يدلك على أن أحمد بن حنبل يقصد بالسنة هنا العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن نقول السنة عندما قال هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هي ما أثر وأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، كل ذلك داخل في المعتقد، كل ذلك داخل في المعتقد. فالقول هو آثاره وأحاديثه القولية صلى الله عليه وسلم، وأما الفعل فهو عند أهل العلم أنواع، أما الفعل فهو عند أهل العلم أنواع. الأول ما فعله صلى الله عليه وسلم بحسب العادة، فعله بحسب إيش؟ العادة، يعني ليس من الدين، ليس من الدين، إنما فعله صلى الله عليه وسلم عادة. مثل ماذا؟ كاللباس، كصفة اللباس، وهذا الفعل حكمه مباح، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. ولذلك لو يأتي شخص فيتعمم، يعني يلبس العمامة ويلبس الرداء والإزار ويقول أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن، هل يقر على هذا أو لا يقر؟ لا، ما يقر، لا يقر. لماذا؟ لسببين. أولا أن هذا هو كان اللبس المشتهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم لبس غيره، ففعله صلى الله عليه وسلم له هم باب العادة، من باب العادة. ولو لبس غيره، لبس غيره لأنكر عليه. ثانيا أن هذا اللبس في زمننا يعد لبس شهرة، لبس شهرة، يصبح الناس ينظرون إليك أينما تذهب، شهرت نفسك بهذا اللبس، وقد نهي عن لبس الشهرة، وقد نهي عن لبس الشهرة. فقد يكون اللبس في زمن أمر مباح، ولو لبس غيره لكان من لباس الشهرة. مثل لو أن أحدا جاء فلبس البنطال أو البنطلون مثلا والقميص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لباس شهرة، لا يصح ولا ينبغي ولا يجوز، والعكس كذلك. فهذا من الأمور التي ليست يعني من الأفعال الدينية التي تدخل في مسألة الدين، إنما هي من كما قلنا العادات. الأمر الثاني ما فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. يعني قد يكون هذا الشيء المأكول هو أمر مأمور به، أو قد ينهى عنه لسبب يتعلق بذات الشيء، بذات الشيء المأكول أو المشروب. وقد يكون له صفة مأمورا بها كالأكل باليمين مثلا، أو منهيا عنها كالأكل بالشمال. فهذه الصفة صفة باقية وهي من الدين، أن لا يأكل الإنسان بشماله وأن يأكل بيمينه، وهكذا. الأمر الثالث ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية، فيكون مختصا به لا يعمم على الأمة، كالوصال في الصوم، كالوصال في الصوم، إني لست إيش كهيئتكم، إني أبات عند ربي يطعمني ويسقينه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقال بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون هناك دليل يؤكد على أن هذا الأمر خصوصي أو خاص به صلى الله عليه وسلم، فلا أتأسى به صلى الله عليه وسلم فيه. الرابع ما فعله صلى الله عليه وسلم تعبدا، ما فعله صلى الله عليه وسلم تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. ولذلك وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب، وهذا حقيقة إيش المندوب. مثل ماذا؟ حد عنده مثال؟ السواك، السواك قبل النوم، السواك قبل الصلاة، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله تعبدا. لكن لو أن إنسانا تركه هل يعاقب؟ لا، هذا من المندوبات، هذا من المندوبات التي يؤجر الإنسان في تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم فيه، ولا يعاقب لو تركه. ومثله أيضا حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، شوف حرص الصحابة يا إخوة على التأسي، حرص الصحابة على التأسي، ونقيسه بحرصنا اليوم، ونقيسه بحرصنا اليوم، لأن الإنسان إذا أحب أحدا تعلق به وحرص على أن يتبعه ويتبعه في كل موضع. بل إنهم من عجائب ابن عمر في تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس فعله واجبا، لكن من عجائب تأسيه أنه كان يجلس على الحجر التي جلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمر من تحت الغصن الذي مر من تحته صلى الله عليه وسلم، وكان إذا طاف يقول لعل قدمي يوافق موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيبين، عجيبين في التأسي رضوان الله عليهم وأرضاهم. هؤلاء هم الذين صدقوا في محبتهم، هؤلاء هم الذين صدقوا في محبتهم وصدقوا في اتباعهم. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، بيش يبدأ؟ قالت بالسواك، كان يبدأ بيش؟ بالسواك. فليس في السواك عند دخوله البيت إلا مجرد الفعل، فيكون ماذا؟ فيكون مندوبا، فيكون مندوبا وليس إلزاميا. ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في إيش؟ في غسل الوجه، تخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه الذي من أخل به بطل وضوءه، حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد يكون مندوبا. طيب، الخامس ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل أو بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة، فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل إيش؟ مندوبا. مثل ماذا؟ مثل أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن الأمر بالصلاة جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى دون تفصيل لكيفية الصلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر وألزم أن تكون الصلاة على الهيئة التي يؤديها صلى الله عليه وسلم، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام ماذا؟ سنة، خلف المقام سنة. ولذلك بعض الناس إذا جاء يعتمر يقاتل لأجل أن يصلي خلف المقام، وربما أن صلاتك خلف المقام فيها من المعصية ما الله به عليم. كيف معصية وأنت تريد سنة وتريد موافقة؟ لأنك تزاحم وتدفع وتخاصم وتقطع صلاة الناس لأجل أنك ماذا؟ تؤدي سنة. فكان الأولى أن تنزوي إلى مكان آخر لا تشق فيه على أحد وتؤدي هاتين الركعتين، فتؤجر عليهما بدل أن تؤزر. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم، قلنا قول أو فعل أو تقرير، وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا، قولا كان أو فعلا. مثال إقراره على القول صلى الله عليه وسلم إقرار الجارية التي سألها صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول، وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. ومثال إقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه، كان يصلي بأصحابه، فيختم كل صلاة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا بفعل هذا الرجل وكان أميرهم أو المسؤول عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، ليش كان في كل صلاة يختم بسورة الإخلاص؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الرجل وتعليله بأنه يفعل ذلك محبة لله عز وجل، فترتب على ذلك حب الله تبارك وتعالى له. ومثل إقراره صلى الله عليه وسلم للحبشة وهم يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، من أجل التأليف على الإسلام. وأما ما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يعلم عنه فإنه لا ينسب إليه، فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل، يعني عزل الرجل عن المرأة في الجماع، استدلوا على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل، وإيش؟ والقرآن ينزل، متفق عليه. إذن أقرهم الله عز وجل على هذا الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث عنه وربما لم يعلم عنه إلا بعد ذلك، أو ربما لم يعلم عنه ابتداء ولا أو لم يعلم عنه ابتداء وانتهاء، لكن كون هذا الأمر كان واقعا في عهده صلى الله عليه وسلم والقرآن كان ينزل، لو أن الأمر فيه محظور لبين القرآن ذلك ولا أخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فيبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في هذه المسألة. زاد مسلم، الرواية اللي في مسلم، يقول سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. يعني إن كنا نفعل أشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي كانت تفعل، لو فيها شيء كان القرآن نهانا عنه، كان القرآن نهانا عنه. ويدل على أن إقراره، على أن إقرار الله حجة، أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها كان ماذا؟ كان الله يبينها وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو إيش؟ فهو جائز، دل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. قوله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، أي السنة تفسر القرآن وتوضحه، فإذا كان الدليل من القرآن مجمل فالسنة تفصل هذا المجمل، وإذا كان مبهما فالسنة توضحه، وإذا كان عاما فالسنة تخصصه. فالسنة لها مع القرآن ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تأتي السنة بأحكام تماثل الأحكام التي جاءت في القرآن، أن تأتي السنة بأحكام تماثل الأحكام التي جاءت في القرآن، فهذا من باب تناصر الأدلة وتضافرها. فمثلا أوجب الله في القرآن الصلاة، جاء في القرآن وجوب الصلاة، وجاء في السنة ماذا؟ وجوب الصلاة، وجاء في السنة وجوب الصلاة، جاء في القرآن وجوب الزكاة، وجاء في السنة وجوب الزكاة، جاء في القرآن وجوب الصيام، صيام رمضان، وجاء في السنة وجوب صيام رمضان، جاء في القرآن وجوب الحج، وجاء في السنة وجوب الحج، جاء في الكتاب في القرآن بر الوالدين، وجاء في السنة أيضا الأمر ببر الوالدين، جاء في الكتاب صلة الأرحام، وجاء في السنة أيضا الأمر بصلة الأرحام. هذا من باب تضافر الأدلة وتناصرها، فأتت السنة بأحكام مثل الأحكام التي أتت فين؟ في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الحالة الثانية أن يأتي القرآن بأحكام مجملة، أو أحكام مطلقة أو أحكام عامة، فتأتي السنة بأحكام تبين المجمل، وبأحكام تقيد المطلق، وبأحكام تخصص العام، فتكون السنة هنا مخصصة للعموميات التي جاءت في القرآن، تخصص العمومات التي جاءت في كتاب الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هنا النص ماذا؟ عام. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لهم الناس، فالناس هنا عام، لكن المراد بهم من؟ الكفار. الكفار الذين قال لهم الناس هم المؤمنون، فهنا خصصت السنة أن الذين قال لهم الناس هم المؤمنون، قال لهم الناس المؤمنون، قال لهم الناس أليش؟ الكفار. الذين قال لهم الناس المؤمنون، إن الناس الكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم. أو يأتي الحكم في القرآن مجمل فتأتي السنة وتبينه، أو يأتي في القرآن مطلق فتأتي السنة فتقيده. النوع الثاني أن تأتي السنة بأحكام جديدة ليست في القرآن فيجب العمل بها، يعني يأتي في السنة أحكام جديدة ليست في القرآن، مثل ماذا؟ مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها، هذا حكم ليس في القرآن، لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم إيش؟ أرحامكم. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة من النهي عن الجمع وقطيعة الأرحام المترتبة على هذا الفعل. جاء في السنة تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، هل هذا في القرآن؟ ها؟ ليس في القرآن، ليس في القرآن، فيجب العمل به. جاء في السنة، جاء في السنة العقل، الديات، وديات العاقلة، قال ولا يقتل إيش؟ مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر، هل هذا ورد في القرآن؟ أي نعم. وهكذا، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، يعني تدل عليه. قوله وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع. قلت لكم أن الإمام أحمد يقصد بالسنة العقيدة، ولذلك عندما قال وليس في السنة قياس أي أمور العقائد والعبادات ليس فيها قياس، ليس فيها قياس، ليس في السنة قياس، المقصود القياس العقلي في أمور الاعتقاد، فالكلام هنا عن العقيدة. والسنة التي يتكلم عنها أحمد بن حنبل عليه رحمة الله هي العقيدة، أما القياس الشرعي الذي يستند إلى النصوص فهذا ليس من الأقيسة العقلية. القياس الشرعي كان تقيس مثلا جاء الشرع بتحريم الربا مثلا في إيش؟ في البر، جاء الشرع بتحريم الربا في إيش؟ في البر، هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رز؟ لا. فقيس حكم الرز على حكم إيش؟ على حكم البر، فيقال الرزق كالبر في جوانب الربا في كل منهما بجامع الطعن أو بجامع الادخار أو بجامع الكيل والوزن. هذا قياس شرعي، هذا قياس شرعي، لكن ليس في السنة قياس يعني قياس عقلي، يعني السنة ليس فيها قياس لا تقاس بالعقول، لا تقاس أمور العقيدة بالعقول. قال ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. الهاء في قوله ولا تضرب لها الأمثال عائد على السنة التي يقصد بها العقيدة، أي لا تضرب للسنة الأمثال، أي لا يقدم العقل عليها أو على المعتقد الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعجزه عن إدراك المغيبات على حقيقتها. مسائل الغيب يا إخوة، مسائل الغيب كلها مرتبطة بالنص، مرتبطة بإيش؟ بالنص، والعقل ليس له مجال في ردها لكونها لم تتوافق معه، لأن العقل يا إخوة يتعامل مع معطيات معينة لكن لا يملك أن يتعامل مع الغيب. فمتى ورد في المسألة نص شرعي فقد حسمت المسألة بالنص الشرعي، سواء فهم العقل هذه المسألة أو لم يفهمها. لعلنا نقف عند قوله ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى، لأننا نحتاج أن نطيل في هذه المسألة والوقت لن يتسع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.